الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته من تأليف عالم من علماء هذا العصر، وهو الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله. وهذا الكتاب لم يصنف لكي يستوعب البحوث العقدية استيعابا تاما، وإنما صنف لكي يكون مدخلا إلى التعرف على الأحكام الفرعية بالشرع الحنيف. فالكتاب كمقدمته، الكتاب هو منهاج الصالحين، وهو كتاب مؤلف ليوضع بأيدي عامة الناس، وليس كتابا مصنفا بالمتخصصين. وقد روعي في هذه المقدمة ما روعي في أصل الكتاب، فالمقدمة كتبت من أجل أن تكون ميسورة التناول لكل قارئ، وإن لم يكن عنده عند هذا القارئ المقدمات العلمية التي يحتاجها الباحث في أصول الدين، فلا بد من أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في جملة من البحوث التي ستمر بنا. ولأجل هذه النكتة ولأجل إبراز هذه المسألة، فقد سمى المؤلف حفظه الله هذا الكتاب مقدمة في أصول الدين، ولم يسمه تسمية خاصة خشية أن يتوهم متوهم أنه كتاب قد اجتهد صاحبه في أن يكون ملما بهذه المسائل. وأما الكتاب فقد قدم المصنف تمهيدات للخوض في البحث في أصول الدين، وهذه التمهيدات يمكن أن توضع تحت عنوانين: العنوان الأول دوافع الإنسان للبحث عن أصول الدين، والعنوان الثاني شرط إثمار البحث عن أصول الدين. أما بالنسبة للعنوان الأول وهو دوافع البحث عن أصول الدين، فقد ذكر المصنف أيده الله جملة من الدوافع. الدافع الأول هو الدافع المذكور في الكتب الكلامية والذي مر بنا في كتاب الشيخ المبطل، وهو دفع الضرر المحتمل. فإن كل إنسان إما أن يختلج في نفسه أن لهذا العالم خالق، وأن خالق هذا العالم لم يترك هذا العالم مهملا كالبهائم، وإنما وضع لهم قوانين وشرائع، إما أن يختلج في نفسه هذا الأمر فيكون الضرر محتملا عنده لهذا الاختلاج، أو بعد أن يسمع عن أديان مختلفة وعن شرائع متعددة فإنه يحتمل أن أحد هذه الأديان حق. ومن ضمن هذه الأديان التي يسمع بها الدين الإسلامي، فهو يحتمل الضرر ويجب بحكم الفطرة وثاقا من السيد الحكيم رحمه الله، لأن وجوب دفع الضرر المحتمل محل بحث بين العلماء، هل هو بحكم العقل أو هو بحكم فطرة الإنسان؟ إذا رأيت ثعبانا فإنك تفر، لماذا؟ بحكم عقلك أو بحكم فطرتك؟ الشيخ حفظه الله يقول إن ذلك بحكم الفطرة، وذلك لأن هذا الضرر العظيم مما تقضي الفطرة بلزوم تحصيل المؤمن عنه. ولعله حفظه الله بإشارته إلى عظمة هذا الضرر قد أشار إلى الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي وقد تعرضنا له، وهو أن وجود دفع الضرر المحتمل لا يحرك الإنسان للبحث. لما؟ لوجود المؤمن، فإن العقل يقضي بقبح العقاب بلا بيان، وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مقدم على وجوب دفع الضرر المحتمل وهو مؤمن. والجواب عن ذلك إن العقل لا يؤمن عن مثل هذا الضرر الخطير والأبدي. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني للبحث حاجة الإنسان إلى القانون، فإن الدين مشتمل على عقيدة وشريعة، والشريعة مجموعة من القوانين التي تخص الفرد والمجتمع، والإنسان لا غنى له عن القانون. ولذلك فإن المجتمعات غير المتدينة تضع لأنفسها قوانين، لأنه لا يمكن أن يسيطر على غرائز الشعوب أفراد الإنسان رجالا ونساء إلا من خلال وضع القانون. وحاجة الإنسان إلى القانون تدفعه للبحث عن الدين. لما؟ لأن الدين إذا ثبت أنه حق فهو متكفل لأسلم القوانين وأكثرها وفاء بحاجة الإنسان. فحاجة الإنسان إلى القانون تدفعه للبحث عن الدين. الدافع الثالث حاجة الإنسان إلى الملجأ الروحي، فإن الإنسان في معترك هذه الحياة يجد أنه محاط بكثير من المخاطر التي تؤثر على نفسه أو على من يهمه أمره كعائلته وأمواله وأمثال ذلك. واحتفاف المهمات عنده النفس والأهل والأموال، احتفاف هذه المخاطر يوجب الخوف والحزن، فإن الاحتفاف بالمخاطر عادة يوجب الوقوع في الأضرار، ولحوق الأضرار يوجب الحزن، وهذا اضطراب نفسي يعرض على الإنسان نتيجة وقوع الحوادث التي لا مفر منها، كما أن خوفه من هذه المخاطر يوجب قلقا واضطرابا بخصوص المستقبل، لأنه يخشى على نفسه في المستقبل من وقوع ما يهلكه أو يهلك أولاده أو أمواله. والقلق والحزن لا يوجد ملجأ منهما إلا الدين، فالدين يشكل الملجأ الروحي للإنسان. وقد اتضح في هذه الأزمنة خصوصا بعد أن تطور علم النفس وأصبح من الواضح أن الحاجات الأساسية للإنسان ليست مختصة بالأكل والشرب وأمثال ذلك مما ذكره القدماء، بل توجد حاجات نفسانية ملحة، والدين يشبع هذه الحاجة. فهذا دافع ثالث للإنسان لكي يبحث عن أصول الدين. الدافع الرابع حاجة المجتمع إلى القيم والمبادئ، فإن القانون وإن كان يسيطر على غرائز أفراد المجتمع ولكن سيطرة القانون محدودة، لأن الإنسان يتمكن في بعض الظروف أن يتخطى القانون ويتجاوزه، فلا بد من قيم ومثل تشكل باصطلاح المحدثين الأنا الأعلى حتى يسيطر على غرائزه. نعم، الإنسانية، إذا أردتم من الإنسانية هذه المثل وهذه القيم التي تسيطر على الغرائز وعلى الأهواء، مثل غريزة الغضب وغريزة الجوع مثلا، فإن غريزة حب الأكل تدعو الإنسان إلى أن يأكل الطعام أينما وجده، وهذا ما يسمى بالأنا، فإن هذه تدعو العطش مثلا، غريزة تدعو الإنسان إلى شرب الماء أينما وجده سواء كان يملكه أو لا يملكه، والجوع يدعو الإنسان إلى الأكل من أي طعام سواء كان ملكا له أو لم يكن، سواء كان محللا في الشرع أو لم يكن. ثم تأتي الأنا الأعلى التي هي القيم والمثل والمبادئ التي تحول بين الإنسان وبين التخطي على حقوق الآخرين. هذه القيم وإن كانت موجودة في غالب المجتمعات إلا أنها موجودة في الدين بالنحو التام الكامل، والمجتمع بحاجة إلى القيم والمبادئ الصحيحة، فهو إذن محتاج إلى البحث عن الدين، لأن الدين يضمن له حاميا آخر غير القانون في عرض القانون. هذه دوافع متعددة للبحث عن الدين. وهناك دافع خامس، وهو غريزة الإنسان المحبة للعلم، فإن الإنسان قد أودع الله تبارك وتعالى فيه حب المعرفة وحب العلم، والعلم غالبا شريف بنفسه، إنما نقول غالبا خلافا للمصنف حفظه الله، لأن بعض العلوم لا شرف فيها ولا خير فيها، كالسحر مثلا وكالأنساب، أنساب العرب، الأنساب بالنسبة إلى من لا صلة له بالدين، وكأنساب غيرهم، افرضوا غورباتشوف مثلا إلى من ينتهي نسبه وكم ولد عنده مثلا، وأشعار العرب وما يتصل بها، فإن هذه وجميع العلوم التي لا تنفع عالمها ولا تضر جاهلها فإنها فضول لا خير فيه، ولكن غالب العلوم شريفة. على أي حال، ويزداد شرف العلم بشرف موضوعه وبشرف غايته وبشرف كيفية الاستدلال فيه. فأما شرف العلم بشرف موضوعه فمثل شرف علم الإنسان بالنسبة إلى علم الحيوان، وشرف علم الحيوان بالنسبة إلى علم النبات. فإن شرف العلم الأول بالنسبة إلى الثاني بنسبة شرف الإنسان إلى الحيوان، وشرف الثاني بالنسبة إلى الثالث بنسبة شرف الحيوان بالنسبة إلى النبات. وأما شرف العلم بشرف غايته فمثل شرف العلم الباحث عن سلامة بدن الإنسان كالطب بالنسبة إلى شرف العلم الباحث عن سلامة بدن الحيوان كالبيطرة. وأما شرف العلم بحسب كيفية الاستدلال فيه فإن العلم الذي تكون نتائجه مبنية على استدلالات مفيدة لليقين أشرف من العلم الذي يكون مبنيا على استدلالات مفيدة للظن. وكيف كان؟ فالدافع الخامس للبحث والنظر والمعرفة في أصول الدين هو كون أصول الدين علما، والنفس قد أودع فيها حب العلم، فكيف وقد امتاز هذا العلم وهو علم أصول الدين عن سائر العلوم بمزايا وصار أشرف من جميع العلوم من الجهات الثلاث؟ أما من جهة الموضوع فلأن موضوع أصول الدين هو الله تبارك وتعالى، وأما من جهة الغاية فلأن الغاية منه أداء حق الله أو دخول الجنة، وكلاهما أشرف الغايات، فإن الأول أداء للواجب بل لأعلى الواجبات، والثاني حصول على السعادة الأبدية. وأما الشرف من ناحية كيفية الاستدلال فلأن الاستدلال في هذا العلم لا يكون إلا باليقين. هذا بالنسبة للعنوان الأول بحسب وضعنا. وأما بالنسبة للعنوان الثاني وهو شرط إثمار البحث في هذا العلم، فقد ذكر المصنف حفظه الله أن بلوغ الغاية من هذا العلم وتحقق الثمرة مشروط بشرط مهم، وهو أن يعطي الباحث في هذا العلم هذا العلم حقه، وحق هذا العلم أن لا تجحد شيئا لم تعلم بطلانه. فمن شك في وجود الله فلا يحق له أن ينفي وجود الله لأنه شك في ذلك، بل يجب عليه أن يبحث لينتهي إلى اليقين إثباتا أو نفيا. وباعتبار أن الدلائل على وجود الله تبارك وتعالى القطعية كثيرة محتفة، الكثير منها محتف بحياة الفرد حتى الذي يعيش في صومعة. الدلائل على وجود الله المحتفة به كثيرة لا حصر لها، فإنه من يجاهد لمعرفة أصول الدين يهديه الله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا بحسب استشهاد المصنف حفظه الله. وأما معنى هذه الآية فإن فيه كلام بين المفسرين طويل، لعلنا نتطرق له في مناسبة. وأما طرق الوصول إلى الإيمان بالله فنتركها إلى جلسة أخرى. بالنسبة للحديثين اللذين وعدنا بهما بالأمر، قراءتي لهذين الحديثين قديمة، ربما تزيد على 10 سنوات، وبقيت أحاول استرجاع كلمتين من واحد من هذين الحديثين فلم أتمكن، وحاولت أن أسترجع أين تحدث المقدس الأردبيلي رحمه الله، أين ذكر هذين الحديثين، فتذكرت أنه ذكر هذين الحديثين في بحث فقهي يرتبط بالدفن، فراجعت بحث الدفن فلم أعثر على هذين الحديثين. ثم قلت في نفسي لابد أنه ذكر هذين الحديثين تحت عنوان استطرادي، بعنوان مثلا ولنختم الكلام، ولنختم الباحث، ولنختم هذا الباحث إلى غير ذلك. فوضعت من هذه العناوين الاستطرادية فوقفت عليهما بحمد الله. قال رحمه الله: أنا ذكرت هذه الحكاية من أجل أن تعرفوا مفتاحا لاسترجاع بعض ما تنسونه. ولنختم بحث الميت بخبرين فيهما بشارة لولي علي عليه السلام، يعني للشيعة. أحدهما ما في رواية زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده، قال أحد الجالسين مثلا، بعض الجالسين لبعض: ما خبر فلان؟ والإمام يسمع. أو سأل أبو عبد الله، الإمام الصادق سأل: أين فلان؟ ما خبره؟ فقيل له: مات. سأل أبو عبد الله، هذا هو، سأل أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سأل عن رجل ونحن عنده، فقيل له: مات. فترحم عليه وقال فيه خيرا، نعم الرجل، هنيئا له، وأمثال ذلك. فقال رجل من القوم: لي عليه بني ميرا. هذا الذي تترحم عليه هو مدين لي ولم يسدد ديني، لي عليه بني ميراث فغلبني عليها، لم يعطني إياه باعتبار أن ظهره قوي لم يدفع لي الدنانير، وسماها يسيرة. قال ماذا تريد من هذه الدنانيرات؟ لا قيمة لها، 5 دنانير 10 دنانير تأتيني وتزاحمني في الليل إن جاءه في الليل مثلا، يقول تأتيني في هذه الساعة من أجل هذه الدنانير اليسيرة، يغلق عليه الباب. إن جاءه في الصباح يقول لاستيقظ استيقظت من النوم وأنت تزاحمني، المهم أنه يطرده بأي طريقة. فغلبني عليها وسماها يسيرة. قال فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام، أي إن الإمام عليكم السلام، إن الإمام الصادق عليه السلام عليكم السلام قد بان عليه الغضب، لأن الرجل مات وأنت تفكر في الدنانير، وما ينبغي لك أن تتعامل مع أخيك المؤمن بهذه الطريقة. دنانير يسيرة مهما كان، وإن كانت بتسمية ذاك يسيرة، لا ينبغي أن تتعامل مع أخيك بهذه الروحية. فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام فقال أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟ قال فقال الرجل هو في حل، جعلني الله فداك. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفلا كان ذاك، أفلا كان ذلك قبل الآن؟ يعني لابد أن آتي أنا وأتكلم لكي تحلل هذا المؤمن. هذا من شيعة علي ما أنت تطلبه دنانير، ينبغي أن تفكر في مكانة هذا من علي عليه السلام، وأن تعفو عنه وأن تحله لذلك، لا لأجل أني كلمتك الآن. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفلا كان ذلك قبل الآن؟ انتبهوا، المقدس الأردبيلي أحد الفقهاء العظام لا يستدل بهذه الرواية، وفيها ما ربما يوهم أن الله سبحانه يتجاوز عن حقوق الناس، بحيث أن هذا الذي هو مدين لمؤمن بدنانيرات يدخل الجنة من غير أن يؤخذ حق المؤمن. نعم، الآن يأتي تعليق المقدس الأردبيلي حتى تتعلم كيفية التعامل مع الروايات. قلنا إن الروايات توجد قوانين في الدين يقينية، من ضمن هذه القوانين حق الناس مرعي ومقدم، فكيف نأخذ بهذه الرواية وظاهرها إسقاط حق الناس، أن من كان من شيعة علي يأخذ حق الناس ويدخل الجنة، الله لا يحرمه الجنة من أجل دنانيرات. قال وفيه لطيفة أنه عليه السلام صار سببا لبراءة ذمة وليه عليه السلام. لاحظوا كيف يفهم المقدس الأردبيلي هذه الرواية. الإمام عليه السلام لم يقل إن الله لا يدخل الجنة شيعيا من أجل حق الناس، لم يقل ذلك. قال للراوي أترى يدخله الله الجنة من أجل هذه الدنانيرات؟ تأمل الرجل قال هو في حل، يعني بعد أن تحلله لا يدخل الجنة، لا يدخل النار عفوا. والآخر ما رواه في الصحيح عن أبي شبلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة، يعني من لم يكن منكم لم يكن من الشيعة ويحب الشيعة على ما هم عليه يدخل الجنة، وإن لم يقل كما تقولون، يعني وإن لم يقل إن عليا هو الإمام. لا، هذا جاحدا خارجا. نعم، هذه رواية صحيحة. يعني نعم نعم، وأحبكم مع التفاته إلى هذه الصفة فيكم. تارة يكون الرجل المخالف جاهلا بأنك من الشيعة فيحبك، مثلا أنت مضطر لاستعمال التقية فيحبك، وهذا غير داخل. وأما من أحب الشيعة على ما هم عليه فإنه يدخل الجنة وإن لم يقل كما يقولون.
نعم
نعم، هذه الرواية الظاهر منها أن محبوب ليس فردا من الشيعة، لم يقل من أحب أحدكم، من أحب واحدا منكم، بل من أحبكم. وهذا موجود، لا تستغربوا، يوجد أناس من السنة لا يقولون بمقالتنا ولكنهم يحبون الشيعة. لا، ليس لكرمهم، لأن الشيعة موجودون في شعوب مختلفة، بعض الشعوب كرماء وبعضهم غير ذلك، ولكن يوجد أناس يحبون الشيعة وهم يعلمون أنهم شيعة، يحبونهم كما هم ولا يقولون بمقالة الشيعة. هؤلاء هم الداخلون. على أي حال، نحن الذين كنا بصدده أن الوعد بدخول الجنة خاص بالشيعة، ولكن قد يدخل الجنة غير الشيعي، وهذا منهم، من غير الشيعي الذي قد يدخل الجنة. قال المقدس الأردبيلي رحمه الله: وفيه مدح عظيم وبشارة جليلة. ويفهم من هذا الخبر جواز الدعاء لغير المؤمن المحب، فيجوز تعزيته: عظم الله أجرك، وغيرها، وهما في أواخر الجزء الأول من تهذيب الشيخ قدس الله روحه. المقدس الأردبيلي يكتب كتابا في الفقه، هذه الروايات غير مرتبطة بالفقه، ولكنه بعد أن ذكر هذين الخبرين أحس ببرد في قلبه، قال: والمثلث بما نقل عن كتاب بشارة المصطفى لشيعة علي المرتضى، تصنيف الإمام العالم العامل الزاهد الورع التقي النقي ابن طاووس الحسيني روحه الله، روح الله روحه العزيزة، بحذف الإسناد. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي فرحا مسرورا مستبشرا، فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، ما رأيتك أقبلت على مثل هذا اليوم، يعني لم أرك مسرورا في هذه الدرجة من قبل. فقال: حبيبي، جئت أبشرك، اعلم أن في هذه الساعة نزل علي جبرائيل عليه السلام وقال: الحق تبارك وتعالى يقرئك السلام ويقول لك بشر علي أن شيعته الصالح والعاصي من أهل الجنة. فلما سمع مقالته خر لله ساجدا ورفع يديه إلى السماء ثم قال: أشهد الله على أني وهبت لشيعتي نصف حسناتي. فقالت فاطمة عليها السلام: يا رب اشهد أني وهبت لشيعة علي نصف حسناتي. فقال الحسن والحسين: كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأكرم مني، اشهد علي يا رب أني قد وهبت لشيعة علي نصف حسناتي. قال: فأوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأكرم مني، إني قد غفرت لشيعة علي ومحبيه ذنوبهم جميعا. جعلنا الله وإياكم من شيعة علي عليه السلام ومحبيه بمحمد نبيه علي وليه والأئمة أوليائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يتوهم أن في هذا الحديث إغراء بالمعاصي، معاذ الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي جاء بهذا الشرع، وهو أبر على الله من أن يحرض على معصية أو يغري بذنب. ولكن هذه البشارة لا يضمن سامعها ممن كان من شيعة علي عليه السلام أنها شاملة له، لأنه لا يضمن الإنسان أن يموت على التشيع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يثبتنا على هذا الدين، وإن مما يوجب زلل القدم كثرة الذنوب، فإن لبعض الذنوب خصائص، وبعض الذنوب توجب موت الإنسان على غير هذا الدين. ونذكر من أجل فقط المثال وليس من أجل الحصر: من وجب عليه الحج فلم يحج، فإنه قد ورد في الروايات بأنه لا يموت على الإسلام، بل يقال له عند الموت، يقال له: أنت لا تموت على الإسلام، مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. هذا في حق واحد من الذنوب، وهناك ذنوب أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يثبتنا على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه بمحمد وآله صلى الله عليه وآله.